بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. قال: وعن عامر بن سعد رضي الله عن عامر بن سعد رحمه الله أن سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواهما أحمد ومسلم. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى أن يرد عليهم. قال: رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبوه، فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنا أعطيتكم، قال: رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: من أخذ أحدا بصيد فيه يصيد فيه فليسلبه أو فليسلبه ثيابه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يرد الأحاديث المتعلقة بحرم المدينة، وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام على حرم المدينة وحدود حرم المدينة، وأن هذا الحرم محدد باللابتين من حيث الشرق والغرب، وبعير وثور من حيث الجنوب والشمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، بمعنى أن الله أظهر الحرمة مكة على لسان إبراهيم، وحرمة المدينة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أجاب دعاء نبيه في هذا التحريم، وأن كل من حرم مكة وحرم المدينة يحرم الصيد فيه، ويحرم قطع الشجر، ويحرم اختلاء خلائه، لكن استثني في مكة الإذخر لأن أهل مكة يحتاجونه فرخص لهم فيه. كما أن اختص حرم مكة بأن من يصيد فيه عليه أن يدفع جزاء الصيد، وهكذا من قطع الشجر فيه فالجمهور على أنه يفدي ذلك الشجر. وقد عرفنا أن المراد بالشجر المحظور قطعه هو الذي ينبت من تلقاء نفسه، أما ما كان للإنسان فيه دخل في إنباته فلا يجري عليه الحكم، وإن كان بعض أهل العلم سوى بينهما. أشرنا في درس البارحة عند الكلام على قول الإمام الشوكاني نقلا عن الإمام البخاري أن البخاري أبهم في أحاديثه التي أخرجها في كتابه اسم جبل ثور، وفي بعض الروايات أبهم اسم الجبلين معا حيث قال من كذا إلى كذا، وفي بعضها ذكر جبل عير وسماها في بعض الروايات عاير. وقد أشار الإمام الحافظ ابن حجر إلى أن البخاري اتفقت روايات كتابه على إبهام اسم جبل ثور، لكن نبهنا إلى ذلك الأخ عبد الحكيم حيث قال إن هناك رواية أخرجها البخاري في صحيحه وقد صرح فيها باسم أو بتسمية الجبلين ثور وعير، وهذه الرواية موجودة في البخاري حيث ساقها في كتاب الفرائض في باب بيان أو حرمة من تبرأ أو إثم من تبرأ من مواليه، ساق فيها حديث علي رضي الله عنه الذي ذكر فيه أنه تلقى صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه اختص بها، وأن هذه الصحيفة فيها موضوعات مختلفة، منها فيها أسنان أو أنواع الجراحات، وفيها مقادير الديات، وفيها أن المدينة حرم من عير إلى ثور. وقد نقل الإمام الشوكاني رحمه الله كلام الحافظ وأقره فيما نقل، لكن بعض أهل العلم يشير إلى نقطة قد يعتذر فيها للحافظ ابن حجر رحمه الله، ذلك أن الحافظ ابن حجر اعتمد في شرحه على صحيح البخاري على روايات معينة، وناشروا كتاب فتح الباري الذين أدرجوا متن الصحيح في هذا الشرح لم يلاحظوا هذه الروايات التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر، ولعل الحافظ رحمه الله عندما قال واتفقت روايات البخاري كلها على عدم أو على إبهام اسم جبل ثور إنما اعتمد على بعض الروايات التي وجدت بين يديه. والذين نشروا الكتاب اعتمدوا على روايات لم يطلع عليها الحافظ، وكان فيها هذه الرواية التي جاء فيها التصريح بتسمية جبل ثور. لعل هذا هو المخرج الذي يعتذر فيه للحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنه يبعد أن الحافظ لم يطلع على رواية كتاب الفرائض. والحافظ عندما شرح هذه الرواية في كتاب الفرائض لم يتكلم على قضية حدود حرم المدينة، اكتفاء بما تكلم به في موضعه، فلربما يعني غاب عن ذهنه التصريح باسم الجبلين في هذا الحديث فلم يشر إليه، أو أنه إنما ركز كلامه على ما يتعلق بترجمة الباب ولذلك أغفل الكلام على هذا الأمر. والحافظ الشوكاني رحمه الله تبع ابن حجر فيما نقله، ولذلك وقع فيما وقع فيه الحافظ ابن حجر، كما جاء في قوله قوله من كذا إلى كذا قال جاء هكذا مبهما في روايات البخاري كلها، فقيل إن البخاري عمدا، فقيل إن البخاري أبهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم، لكن استدرك عليه ما أشرت من أن رواية كتاب الفرائض جاء فيها التصريح بثور وعير. نعم، ليش يحمل الإبهام على أنه من الرواة؟ لا، هذا مستبعد جدا، لأن البخاري هو صاحب الكتاب، والرواة إنما يروون عن البخاري ما كتب. ها؟ روايات كثيرة للبخاري، لكن يحتمل أن البخاري في بعض الروايات صرح، لكن هذه الرواية ما بلغت الحافظ ابن حجر، هذا لا يعني أقرب ما يقال. فبدلا نحن من أن نشكك في رواة البخاري أو نشكك في البخاري، نقول إن الروايات مختلفة، خصوصا إذا عرفنا أن البخاري حدث كتابه مرات، وأن كتاب البخاري على روايات، والحافظ ابن حجر رحمه الله عني بذكر الروايات التي في كتاب البخاري من ما نقله عنه الرواة، فإنه كثيرا ما يقول في رواية كريمة كذا، وفي رواية الفربري كذا، وفي رواية الكشميهني كذا، يبين وجوه الاختلاف والاتفاق. ونحن قلنا إن هذا سائغ، لماذا؟ لأن الإمام كان يحدث بكتابه ثم في كل مرة يعاود للتحديث، قد يزيد في الروايات وقد وقد ينقص وقد يحذف وقد يضيف، والرواة ينقلون عنه وفق ما حدث به. وإنما عرفت هذه الاختلافات وذلك التفاوت عرف من خلال جمع الروايات والمقارنة بينها. واضح؟ نعم. ها؟ مين يقال كان كلها من جذوع النخل؟ ها؟ إيه؟ ما دام قلت أغلبها، إذا معنى في غيرها، بل كان يعني المعروف أن كثير من سقف بيوت المدينة كانت من الطرفة ولا لا؟ والطرفة أقوى من جذوع النخل، لكن جذوع النخل كانت تتخذ كأعمدة على كل لم يرد استثناء لجذوع النخل. لا، هذه المسائل ما فيها قياس، لأن هذه القضايا لا يقاس فيها، وإنما يصار فيها وفق ليه؟ وفق النص. وإلا لا، لو قلنا بالقياس لأجزنا قطع كل شجر مكة قياسا على الإيه؟ على الإذخر، ولا لا؟ لكن ما قال أهل العلم بذلك، وإنما قالوا يستثنى الإذخر لورود النص به، وأما المدينة فلم يرد استثناء لشيء منها. ويحمل ما قطع من نخل المدينة واستخدم سقفا على أن هذا مما زرعه الناس واستنبتوه، فما دام هم قد زرعوه واستنبتوه فلهم أن يقطعوه ويستخدموه بما يرون. أو يحمل أيضا على شيء آخر، وهو أن نخل، يعني أن جذوع النخل ما قطعت إلا بعدما ماتت ويبست، والشجر إذا يبس جاز قطعه، وإنما المنهي هو قطع الأخضر منه. واضح؟ نعم. ها؟ احنا قلنا ان شجر الشوك مؤذي في الطريق لمن يتعرض له، اما من لم يتعرض له فلا، لان من اهل العلم من قاس قال يجوز قطع شجر الشوك قياسا على الفواسق، وقلنا ان هذا قياس مع ورود النص، لانه قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يعضد شجرها، فهذا قياس في مواجهة النص فهو باطل، وأيضا قياس مع الفارق. نعم. إيش؟ أيه أيه. نعم، الطرفاء والأثل شيء واحد. قوله فعليه لعنة الله إلى آخره، أي اللعنة المستقرة من الله على الكفار، وأضيف إلى الله على سبيل التخصيص، والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله. وقيل إن المراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه في أول الأمر، وليس هو كلعن الكافر. قال واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر. ليش قلنا من الكبائر؟ لأنه استوجب، والكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو بغضب أو بحد، كما مر معنا فيما أو في شرح العقيدة الطحاوية. قوله ما بين مأزميها، قال النووي المأزم بفتح الهمزة بعد الميم وكسر الزاي، مأزم وهو الجبل. وقيل المضيق بين جبلين، قال بهمزة بعد الميم وكسر الزاي، فهو مأزم. وهو الجبل، وقيل المضيق بين الجبلين أو بين جبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها، والمراد بهما عير وثور. قوله ألا يهراق فيها دم، ومعنى يهراق يعني يراق فيها دم على سبيل الظلم، أما على سبيل إقامة الحد فلا بأس. قال في دليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة لغير ضرورة قوله إلا لعلف، قال هو بإسكان اللام مصدر علفت الدابة أعلفها علفا، وأما العلف بفتح اللام فهو اسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها، يعني مما هو طعام للحيوان. قال وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها. نعم ايه، لا المراد به دم الآدمي او دم الصيد، اما بهيمة الأنعام الناشئة فيها او المستجلبة اليها يجوز ذبحها. قوله فيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام، يعني تقطف قطفا. قوله عضاهها، قال العضاه بالقصر وكسر العين عضا بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة، كل شجر فيه شوك. واحدتها عضاها وعضها، واحدها عضاها وعضها. قوله وحماها كلها، فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره، وقد تبين مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي المدينة بريد، والبريد 3 فراسخ والفرسخ 4 أميال والمجموع 12 ميلا. ثم لا، إذا قلنا من كل جهة بريد معناه نصف القطر، معنى ذلك أن المساحة 24 ميلا إذا أخذنا بالقطر، على أنها يعني هذا مساحة الدائرة إذا كانت تحريمه، لكن الذي يبدو ها بريد من كل جانب فيكون القطر بريداني. يقول هل يلزم الجزاء؟ نقول سيأتيك الخبر. قال وعن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. فهذا نص في النهي والنهي يقتضي. ثم قال وعن عامر بن سعد وهو ابن سعد بن أبي وقاص أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، وقصر سعد بن أبي وقاص في العقيق، والعقيق موقعه يعني من جهة قصر سعد اليوم لا يزال قصر سعد آثاره باقية وقائمة، وهو من جهة يعني قريب من جهة الجامعة الإسلامية، إلا أنه الآن مدرج ضمن القصر الملكي، ضمن قصر القصر الذي فيه الأمير الآن ينزل فيه، لا يزال جدار قصر سعد موجودة في ذلك المكان. ها؟ ما اسمك؟ ماني سامع. لا، ما هو القصر الذي في عروة، لا، وإنما هو قصر السعيد هنا في على طرف العقيق، وادي العقيق يعني القريب من الجامعة الإسلامية. أن سعدان رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، هكذا في هذه الرواية. وفي الرواية الثانية أنه وجده يصيد، فإما أن يحمل الخبر على تكراره، يعني مرة وجده يصيد ومرة وجده يخبط الشجر ويقطعه، أو أن هذا الشخص كان يفعل كل الأشياء، يصيد ويقطع الشجر ويخبطه، ولذلك أخذه وحاسبه. إذا قلنا إن الرواية غير متكررة، إن عبدا فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، ومعنى سلبه أي فأخذ ثيابه ولم يبقي عليه إلا ما يغطي ويستر العورة. قال: فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. قوله يرد على غلامهم هذا قول ظاهر، لكن قولهم أن يرد عليهم على اعتبار أن ما كان على الغلام هو ملك لمين؟ للسادة، لذلك طلبوا أن يرد عليهم حقهم. قال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى نفلنيه يعني أعطانيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن من وجد يقطع الشجر يسلب، والسلب أن يأخذ الرجل ما على المسلوب من ثياب ومن متاع. وأصل السلب إنما شرع في القتال زيادة على ما في الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل المقاتلين بمعنى يعطيهم شيئا زائدا على نصيبهم في الغنيمة، فسمي ما يأخذه الإنسان بغير قتال نفلا، وما يأخذه بعد القتال يسمى بالغنيمة. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى أن يرد عليهم، يعني هذا السلب. نعم، يشمل ما عليه من ثياب وعتاد. قال: وعن سليمان ابن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلبه ثيابه، أي التي وجدها عليه، فجاء مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه. فهذا هو جزاء من يصيد في حرم المدينة، أنه يسلب. وقد مر بنا في درس ماض اختلاف أهل العلم، فمنهم من قال إنه يدفع على الصيد في المدينة جزاء مثل ما يدفع في مكة، ويقدم لأهل الحرم كما يقدم لمن تعدى في مكة. لكن حديث سعد بن أبي وقاص فصل في الموضوع ونص، حيث بين أن هناك فرق بين حرم مكة وحرم المدينة من حيث جزاء الصيد. قال: ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم. وإنما قال ذلك على سبيل الترضية، وإلا فلا يلزمه لأنه قد ملكه بسلبه. قال: رواه أحمد وأبو داود وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. نعم. ليش؟ لا يراق فيها دم حرام. لأن هذا الأمر معروف والاستثناء والقيد معروف سواء كان في مكة أو في المدينة، لأن المدينة كما أو لأن مكة كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل عبد الله بن خطل، ومن أراق النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعب، فدل ذلك على أن الحرم كما جاء لا يجير عاصيا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قال: الحديث الأول قد تقدم الكلام عليه، إلا هو إن النبي حرم ما بين لابتي المدينة. والحديث الثاني الحديث الثالث أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وفي إسناده سليمان بن أبي عبد الله المذكور. قال أبو حاتم: ليس بمشهور ولكن يعتبر بحديثه. قال الذهبي: تابعي والثقة، فتوثيقه قد عرف. وقد وهم البزار فقال لا يعلم، يعني جهله. روى هذا الحديث لا يعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد، ولا عنه يعني ولا عن سعد إلا عامر. قال: وهذا يرد عليه، لأن سليمان بن أبي عبد الله تابع مين؟ عامرا في هذه الرواية. وقد أخرجه أيضا أبو داود عن مولى لسعد عنه. قال: ووهم أيضا الحاكم فقال في حديث سعد إن الشيخين لم يخرجاه، وهو في مسلم كما عرفت، يعني الرواية الثانية. نعم. ما اسمه؟ إيه؟ العقيق هو الوادي الذي يسيل فيه السيل عند بوابة الجامعة، ليس ثمة كبري ينزل يسيل السيل من تحته، هذا هو وادي العقيق، لكنه واد طويل ممتد، ها يقولون إنه يمتد من الطائف، لأننا كما مر بنا ودرسنا في باب المواقيت أنه وقت لأهل العراق إيش العقيق، ذاك السيل أو ذاك المسيل الذي يبدأ من جهة الطائف ويمتد كله يسمى بالعقيق، وهو أيضا موجود عند مسجد ذي الحليفة، الوادي الموجود هناك يسمى بوادي العقيق أيضا، ها وهو واد واحد ممتد. نعم. قوله فسلبه، قوله فسلبه أو قوله فسلب أي أخذ ما عليه من الثياب، قوله نفلنيه أي أعطانيه. قال في القاموس: نفله النفل وأنفله أعطاه إياه. وقال أيضا: والنفل محركة الغنيمة النفل، ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. هذه الآية نزلت في غنائم بدر وسميت بإيه؟ بالأنفال. قال: والنفل محركة الغنيمة والهبة. وقوله طعمة، قال بضم الطاء وكسرها، يقال طعمة ويقال طعمة، ومعنى الطعمة الأكلة، وأما الكسر يعني الطعمة فجهة الكسب وهيئته. قوله فليسلبه ثيابا. هذا ظاهر في أنه تؤخذ ثيابه جميعها. وقال الماوردي يبقي له ما يستر عورته، وصححه النووي واختاره جماعة من أصحاب الشافعي. وبقصة سعد هذا احتج من قال إن من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهو قول الشافعي في القديم، يعني لما كان في العراق. قال النووي وبهذا قال سعد بن أبي وقاص، حيث إنه طبق الحكمة وجماعة من الصحابة، انتهى كلام النووي. وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في إحدى الروايتين القول به، يعني بأنه يؤخذ سلبوه لمن يصطاد في المدينة. قال وروي ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر، يعني من الفقهاء، انتهى. وهذا يرد على القاضي عياض، حيث قال ولم يقل به أحد بعض الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، حيث نقل عن أحمد في رواية وعن ابن أبي ذئب وابن المنذر. ها؟ ما سمعت فين؟ هو قال فليسلبه، فقوله فليسلبه ثيابه عبر بالثياب وأراد بها يعني ما يكون معه من عتاد. إذا استطعت أن تسلبه في هذه الأيام وتأخذ سيارته فافعل، أن هذه الأيام ما في سلب، والدولة هي التي تتولى. وقد أكفاك الله سبحانه وتعالى المؤونة. نعم. لا القتل لا، السلب ليس بقتل، إذا دافع عن نفسه تأخذ منه بغير القتل، أما إذا وصل الأمر إلى القتل فارفعه إلى الحاكم يريحك ويعطيك حقك. واضح؟ هو بالحقيقة المسألة ليست مسألة سلب بقدر ما هي استشعار لحرمة هذا البلد. قال وهذا يرد على القاضي عياض، حيث قال ولم يقل به أحد بعض الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وقد اختلف في السلب، فقيل إنه لمن سلبه يعني من يأخذه، وقيل لمساكين المدينة، وقيل لبيت المال. وظاهر الأدلة أنه للسالب، أي لمن وجده يفعل ذلك أو يأخذ من شجره يعني بالقطع، أما أخذه من الشجر بالقطف فلا، لأنه مر بنا أن هذا مستثنى. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في صيد وج، بعد أن تكلم على حرمة الحرمين مكة والمدينة أراد أن يتكلم على مسألة أيضا جرى فيها خلاف بين أهل العلم، وهو وج. وج هذا اختلف فيه هل هو واد أو أنه يطلق على طرق ومسالك الطائف كلها، مدينة الطائف التي هي قريبة من إيه؟ من مكة. أورد المصنف رحمه الله مسألة حرمة وادي أو الأودية في الطائف، ولي صحيحة ثابتة أو لا، ساق فيها حديث عن محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه يعني عبد الله بن شيبان عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صيد وج وعضاهه وعضاهه إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله عز وجل. قال رواه أحمد يعني في مسنده، وأبو داود في سننه، والبخاري قال في تاريخه. وإذا أطلق تاريخ البخاري أريد به التاريخ الكبير. ولفظه إن صيد وج حرام قال البخاري ولا يتابع عليه، أي لا يتابع على هذا الراوي الذي تفرد به وهو محمد بن عبد الله بن شيبان عن أبيه. أي لأن البخاري ساقه بالسند، وما دام رواه وكتاب التاريخ يعتبر من كتب الحديث، إذ أنه مصدر من مصادر رواية الحديث. هذا الحديث ظاهره أنه حرم صيد وج، يعني صيد أودية الطائف أو واد في الطائف معين اسمه وج، لكن الذي عليه الجمهور أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام غير ثابت فلا يثبت الحكم، وإن قال به بعض أهل العلم استنادا إلى هذا الحديث. قال الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري، وسكت عنه عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى أيضا، لكن يقول وتعقب أي سكوتهم بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أحد الرواة عن أحمد أن أحمد ضعفه، وقال ابن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ، ومقتضاه يعني مقتضى قول ابن حبان تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي يعني في كتابه الضعفاء لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف. وقال النووي في شرح المهذب يعني في كتابه المجموع إسناده ضعيف. قال وقال البخاري لا يصح، وذكر عندكم ماذا؟ ها؟ عندكم هكذا الخلال؟ ها؟ في بعض الرواية الجلال، وفي بعضها بعض النسخ الحلال، والصواب الخلال، لأنه قال وذكر الخلال أن أحمد ضعفه. قال وذكر الخلال في العلل يعني في كتاب العلل المنسوب إليه والذي يرويه عن أحمد أن أحمد ضعفه، أو الذي كتاب العلل للخلال يعني الذي ألفه أو رواه عن أحمد. قوله ابن شيبان قال هكذا في النسخ الصحيحة، في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، كلكم عندكم ابن شيبان. قال والصواب ابن إنسان كما في سنن أبي داود وتاريخ البخاري، وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة. ماذا يعني بقوله ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة؟ الخلاصة هي للخزرجي، والذي يبدو لي والله أعلم كذا قال ابن حبان يعني في كتبه، والذهبي ظاهره في الميزان، والخزرجي في كتابه، فالخلاصة إنما هي للخزرجي دون غيره. وأحيانا الخزرجي ينقل يقول قال ابن حبان وقال الذهبي إيش إنه كذا. قال الذهبي في ترجمته محمد بن عبد الله بن شيبان هذا صوابه ابن إنسان، وقال في ترجمة عبد الله ابن إنسان له حديث في صيد وج. قال ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هذا الحديث. قوله وج قال بفتح الواو وتشديد الجيم. قال ابن رسلان يعني في شرحه على سنن أبي داود هو أرض بالطائف عند أهل اللغة. وقال أصحابنا هو واد بالطائف. إيش المراد يعني بالعبارتين هذه؟ يعني إن أهل اللغة يقولون وادي، يطلقون على واد في الطائف يسمى وادي وج، وأما أهل الحديث يعتبرون وج اسم لكل مسالك الطائف. قال وقال هو أرض بالطائف عند أهل اللغة، وقال أصحابنا هو واد بالطائف، هو أرض بالطائف عند أهل اللغة، أهل اللغة يطلقون اسم وج على الطائف، وأما أهل الحديث فيقصرونه على على واد. وقيل كل الطائف تسمى وج انتهى. وقال الحازم في المؤتلف والمختلف في الأماكن وج اسم لحصون الطائف، وقيل لواحد منها، وإنما اشتبه وج بوح بالحاء المهملة وهي ناحية نعمان، ومعنى ناحية نعمان يعني ناحية وادي نعمان، ووادي نعمان يقع قريبا من عرفات، موقعه قريب من من عرفات. قوله وعضاهه أو عضاهه بكسر العين كما سلف. قال الجوهري العضاه كل شجر يعظم وله شوك. قوله حرم بفتح الحاء والراء كقولهم زمن وزمان، يعني حرم حرام. قوله محرم لله تعالى، قال تأكيد للحرمة. قال والحديث يدل على تحريم صيد وج وشجره، وقد ذهب إلى كراهته الإمام الشافعي، لأن الشافعي صحح الحديث، ومن شأن الإمام الشافعي أنه إذا صح عنده الحديث فهو مذهبه. قال وذهب إلى كراهته الشافعي والإمام يحيى يعني من آل البيت. قال الشافعي في الإملاء أكره صيد وج. قال في البحر بعد أن ذكر هذا الحديث إن صح يعني هذا الحديث فالقياس التحريم، يعني لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم، بل إن اللفظ جاء صريحا بالتحريم. قال لكن عندكم لكن منع منه هكذا في كل النسخ، في بعضها أسقط كلمة منع فجاءت العبارة لكن منه، وصوابها لكن منع منه يعني من إيش الضمير يعود إلى إلى التحريم، لكن منع منه الإجماع، كأن الإجماع خصص هذا التحريم إلى الكراهة. قال وفي دعوى الإجماع نظر، فإنه قد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم، وقالوا إن مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن رسلان في شرح السنن بعد أن ذكر قول الشافعي في الإملاء، قال وللأصحاب يعني أصحاب الشافعي فيه طريقان أصحهما، وهو الذي أورده الجمهور القطع بتحريمه. قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. ثم قال وفيه طريقان أصحهما، وهو قول الجمهور يعني من أصحاب الشافعي أنه يأثم يعني إذا قطع فيؤدبه الحاكم على فعله. ولا يلزمه شيء لأن الأصل أعظم الضمان إلا فيما ورد به الشرع مثل ضمان شجر مكة. قال ولم يرد في هذا شيء. والطريق الثاني حكمه في الضمان حكم المدينة وشجرها. والمدينة كما قلنا ليس ثمة جزاء وإنما رخص لمن وجده أن يسلبه أو أن يسلبه. نعم. قال الخطابي ولست أعلم لتحريمه معنى إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. وقد يحتمل أن ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم إلى مدة محصورة ثم نسخ، لكن هذا لا يقال بالاحتمال. قال أبو داود في السنن وكان ذلك يعني تحريم وجه قبل نزوله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف وحصاره ثقيفا، لكن هذا ليس بدليل لأن الله إذا كان قد رخص وأباح لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأحلها له فإحلال الطائف له من باب أولى. انتهى يعني كلام مين؟ أبي داود. والظاهر من الحديث تأبيد التحريم، هذا إذا ثبت التحريم. ومن ادعى النسخ فعليه الدليل لأن الأصل عدمه. وأما ضمان صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي فموقوف على ورود الدليل يدل على ذلك، يعني فإن لم يقم دليل فلا شيء لأن الأصل براءة الذمة ولا ملازمة بين التحريم والضمان. ثم قال رحمه الله تعالى أبواب دخول مكة وما يتعلق به يعني من الأحكام. قال باب من أين يدخل إليها. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى. قال رواه الجماعة إلا الترمذي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، وفي رواية دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، متفق عليهما. قال وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كدا. أما قوله من أين يدخل وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا، فهذا مما يذكر أهل العلم أنه من باب السنن لأنه من باب الوجوب. وقالوا إن النبي إنما دخل مكة من الثنية العليا لأنها هي الطريق الذي طريق أهل المدينة وطريق أهل الشمال، وإلا فإن من يأتي من اليمن إنما يسلكها من كدي لأنه يأتي من جهة السعدية يلملم. وأما من يأتيها من أهل الطائف فإنه يمكنه أن يدخل مكة من كداء، لكن هذا ليس بواجب. ولعل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من كداء لأنه هو المناسب، حيث إنه جاءها من شمال مكة. والمراد بكداء هو الطريق الذي يعرف في هذه الأيام بطريق الحجون، لأن ثنية كداء يعني هي الطريق الذي يوصل إلى الحجون والذي ينزل منه الإنسان على باب المعلى كما ذكر الشارح، ثم يتجه إلى الحرم. وفي مكة ثلاثة أماكن كلها أسماؤها مشتقة من هذه المادة، ففيها كداء وفيها كدى وفيها كدي. وأما كداء وكدي فثنيتان، يعني جبلان طريقان في الجبل. وأما كدا وأما كدا فهي أسفل مكة، وهي الطريق التي يمر بها الإنسان من ناحية الشبيكة، تسمى بكدا. هذه الطرق التي يدخل الناس منها ويخرجون. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدا وخرج من كدا، وهذا يناسب حيث إنه طاف بالبيت ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج منها متجها إلى المدينة من طريق الشبيكة، فما يسمى اليوم بحارة الباب، ثم ما يعرف اليوم بريع الرسام. وريع الرسام هذا هو الذي يسمى بكودا. ها طريق ليه جمجوم؟ من جمجوم هذا؟ يقصد الجموم؟ لا، طريق الجموم هذا بعيد، إنما هذا الكلام في داخل مكة في المنطقة التي تسمى بريع الرسام، وهي التي تمر من جهة بئر طوى. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد الهجرة في عام القضية وفي فتح مكة، ثم بعد عودته من الطائف، ثم في حجة الوداع. من كداء في فتح مكة وفي حجة الوداع دخلها من كداء وخرج من كداء. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، رواه الجماعة إلا الترمذي. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وقد اختلف العلماء في الحكمة التي من أجلها فعل النبي ذلك. منهم من قال إن هذه الحكمة مثل الحكمة في ذهابه إلى المصلى يوم العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق ليشهده أكثر الناس وليمر بأكثر الناس ولتحصل البركة لمن يلقاه من الناس. قال وفي رواية دخل مكة عام الفتح، دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، متفق عليها عليهما، يعني على الحديثين، حديث عائشة بروايتيه. وروى الثاني أبو داود وزاد ودخل في العمرة من كداء من كداء. نعم، الدخول إلى مدينة مكة. ونحن لا ننسى أن الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت كداء، يعني الحجون، ما كان فيها أحد، ولم تكن من يعني بيوت مكة، الناس كلهم كانوا في الوادي، والحجون كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.